بالاعتقاد الحصين بالاعتقاد الحصين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، حياكم الله أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعض يتصور عندما يوجه إلينا هذا التساؤل: من أوجد الله؟ ونجيبه بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، أوجد كل شيء، ولا موجد له سبحانه وتعالى. يتصور أن منطلق هذا الجواب أن الله لا يحتاج إلى موجد، أن منطلق هذا الجواب منطلق تعبدي، يعني بما أن الله تبارك وتعالى أخبر في القرآن أنه لا موجد له، وأنه خلق كل الأشياء وليس كمثله شيء تبارك وتعالى، إذن نحن التزمنا بذلك، ولقنا الآخرين بأن الله تبارك وتعالى لا موجد له. هذا التحليل ليس تحليلا صائبا. نحن عندما نقول بأن الله تبارك وتعالى موجود لا يحتاج إلى علة في مقام إيجاده وثبوته، منطلق هذا الجواب العاقل وليس الناقل وليس الرواية وليس القرآن، منطلق هذا الجواب هو فهمنا لقانون السببية، تحليلنا للبنية التحتية لقانون السببية، تحليل جذور قانون السببية. ولذلك قلنا أن خروج الله تبارك وتعالى من قانون السببية لا يعد استثناء، لا يعد تخصيصا، حتى لا تشكل علينا، تشكل علينا بأن قانون السببية قانون عقلي والقوانين العقلية، قلنا آبية عن التخصيص. لا يمكن أن يقال اجتماع النقيضين محال إلا في هذا المورد، الدور محال إلا في هذا المورد، كل موجود يحتاج إلى موجد إلا في هذا المورد، أبدا. لماذا؟ تعلمون لماذا؟ سوف أجيب جوابا بسيطا. هذا الذي يقول بأنكم أنتم تلتزمون أن كل موجود يحتاج إلى علة، لكن بمجرد أن يصل الأمر إلى وجود الله تبارك وتعالى هنا تنسفون قانون السببية، تقولون الله لا سبب له. الجواب، التفتوا أحبتي للجواب، جواب علمي دقيق محكم، لا يعتمد لا على آية ولا على رواية ولا تعبد، إنما تحليل عقلي، إدراك عقلي. نحن نقول نلتزم بقانون السببية، الذي يعرف في كلمات الفلاسفة قانون العلية، مبدأ العلية، ونلتزم أنه حكم عقلي، سواء كان بديهيا كان نظريا هذا لا يهمنا، وإن كان الحق أنه بديهي، ونلتزم بما أنه حكم عقلي إذن هو آب لا يمكن التخصيص فيه ولا يمكن الاستثناء منه، ولكن مع ذلك لا يشمل الله تبارك وتعالى. السؤال: لماذا لا يشمل الله؟ هل نحن استثنينا أم لا؟ الجواب: ليس هذا استثناء. نحن عندما نقر، التفتوا جيدا إخوتي، نحن عندما نقر بقانون السببية، سؤال بسيط: ما هو قانون السببية؟ أنتم أجيبوا على ذلك، ما هو قانون السببية؟ جيد، أنت تؤمن بمبدأ السببية وأنا أؤمن بمبدأ السببية، لكن أريد صياغة توضيح قانون السببية، ما هو؟ يلا نريد جوابا. إن قلتم، أنا أتبرع بالجواب عن هؤلاء، إن قلتم قانون السببية هو بين قوسين كل موجود يحتاج إلى سبب، قلنا لكم هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه من قال لكم أن كل موجود يحتاج إلى سبب؟ من أين جئتم بهذه الكلية كل موجود؟ من قال أن موضوع قانون السببية والمحور والأساس هو الوجود؟ من قال لكم الوجود هو أساس قانون السببية، موضوع قانون السببية؟ إذا لم يكن مبدأ قانون السببية هو كل موجود يحتاج إلى علة، إذن ما هو قانون السببية؟ هذا الذي سوف نؤكد عليه. إذن أين المشكلة؟ أريد أن أشخص المشكلة، لأنه متى ما استطعنا أن نشخص المشكلة وجذر الشبهة ومنشأ الشبهة استطعنا أن نعالج القضية ونعرف الجواب. إذن هذا الذي تولد في ذهنه أن الله موجود إذن يحتاج إلى علة، باعتبار أنه فهم أن قانون السببية هو كل موجود، وهذا هو أول الكلام، نقول له: قف، من قال لك كل موجود يحتاج إلى علة؟ نحن نقول كل محتاج يحتاج إلى علة. مثلاً الله الذي هو محور بحثنا ليس محتاجا، تقول: ما الدليل على أنه ليس محتاجا؟ هذا بحث آخر سوف يأتي، لكن لا يوجد عندنا أن الوجود هو مناط الاحتياج، الوجود ليس مناط الاحتياج لما تقدم في الأبحاث الماضية في الحلقة السابقة والتي قبلها أيضا. إذن نحن عندما نقول قانون السببية لا يشمل وجود الله، ليس هذا من باب التخصيص والاستثناء، هذا من باب التخصص. التفتوا أحبتي، عندنا عنوانان: عنوان يسمى التخصيص وعنوان يسمى التخصص. أضرب مثالا بسيطا يتضح الفرق بينهما. افترض أن الجامعة وضعت شروطا للقبول، قبول الالتحاق بالجامعة شروطه التالي: أن يكون عمر المتقدم 17 سنة، أن يكون قد انتهى من المرحلة الثانوية، وهكذا بقية الشروط. التفت جيدا، جاء طالبان. الطالب الأول أنهى المرحلة الثانوية وأكمل السن القانوني للجامعة، قبل لأنه تنطبق عليه الشروط. بينما جاء طالب آخر، أولا لم يكمل عمره 17 سنة، ثانيا لم ينتهي من المرحلة الثانوية، جاء وقدم أوراقه يريد أن يلتحق بالجامعة، قال له مدير القسم: أنت غير مقبول. لماذا؟ لماذا أخرجتموني من القانون؟ نحن لم نخرجك من القانون، أنت أساسا لم تدخل ضمن الشروط حتى تقبل أو لا تقبل، أنت من الأساس خارج. هذا يسمى خروج تخصصي. ما معنى الخروج التخصصي؟ أي أن المستثنى ليس داخلا في المستثنى من الأساس لا ينطبق عليه القانون. سوف أضرب مثالا علميا بعد ذلك. بينما لو جاء شخص تتوفر في جميع الشروط وجاء مدير القسم قال أنت لست مقبولا، هنا يسمى استثناء. لماذا يسمى استثناء؟ لأن الشروط منطبقة عليه. هذا يسمى تخصيص. أنا أضرب مثال آخر، تعال إلى قانون الحركة. عندنا قانون يسمى قانون الحركة. قانون الحركة يختص بماذا؟ يختص بالأجسام والجسيمات. قانون الحركة يختص بما له جسمان. أما لو افترضنا موجود من الموجودات ليس موجودا ذا بعد مادي ولا ذا بعد جسماني، تقول من قبيل ماذا؟ أقول لك من قبيل الروح. الروح ليست أمرا جسميا ولا أمرا جسمانيا. تقول هل قانون الحركة ينطبق على الروح أو لا ينطبق؟ أقول لا ينطبق. تقول هذا استثناء؟ نقول ليس استثناء. قانون الحركة ينص على قانون الحركة المكانية، تغير حالة الجسم من مكان إلى مكان. لاحظ، تغير حالة الجسم، الجسم يتغير تغيرا تدريجيا، ينتقل من حد إلى حد آخر. هذا التغير التدريجي للأجسام. إذن موضوع قانون الحركة هو الأجسام، أما غير الأجسام خارج تخصصا عن قانون الحركة، لأن قانون الحركة له موضوع خاص به وهو الأجسام، وما لم يكن جسما لا يشمله قانون الحركة. نحن عندما نقول قانون السببية، إذن أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، عندنا تخصص وعندنا تخصيص. تخصيص يعني استثناء، تخصص يعني كون بعبارة أيضا أوضحها أكثر لأن هذه فكرة مهمة جدا. كل قانون من القوانين له موضوع، له إطار. هذا الموضوع إذا انطبق على هذا المورد وأخرجناه هذا يسمى استثناء وتخصيص. أما إذا كان هذا الموضوع أساسا لا ينطبق على هذا المورد، هذا لا يسمى تخصيص، يسمى تخصص. خرج تخصصا. ما معنى خرج تخصصا؟ معنى أنه خرج تخصصا أي أن القانون منذ البداية لم يشمل، لا يشمل، مو لم يشمل، لا يشمل. نحن نقول قانون السببية منذ البداية لا يشمل وجود الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لماذا؟ لأن قانون السببية لا ينص على أن كل موجود يحتاج إلى سبب، ينص على أن كل فقير يحتاج إلى سبب، والله غني مطلق، إذن لا يحتاج إلى سبب. فإذا قيل لنا من أوجد الله، نقول الله لا موجد له. لماذا لا موجد له؟ لماذا لا ينطبق عليه قانون العلية والسببية؟ لأن قانون السببية له موضوع، هذا الموضوع لا ينطبق على مثل الله، ينطبق على مثل غير وجود الله تبارك وتعالى. الآن عندنا حلقة مبهمة. ما هي هذه الحلقة المبهمة؟ طيب، إذا لم يكن موضوع قانون السببية هو الوجود، إذا ما هو موضوع قانون السببية؟ وبعبارة أخرى، إذا لم يكن مناط الاحتياج إلى علة هو الوجود، إذا ما هو مناط الاحتياج إلى علة؟ هنا نأتي ونقول في مقام الجواب، مناط الاحتياج إلى علة أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون مناط الاحتياج هو الحدوث، أو أن يكون مناط الاحتياج هو الإمكان، أو يكون مناط الاحتياج هو الفقر الوجودي. هذه المناطات الثلاث لا تنطبق على مبدأ واجب الوجود بالذات، ألا وهو الله تبارك وتعالى. ولهذا قلت منذ الأساس، نحن قبل أن ندخل في هذا البحث علينا أن نقول الله، الله الذي هو محور الإثبات، ما هي صفاته؟ أولا، الله الذي نريد أن نثبت أنه موجود في الخارج وإليه تنتهي سلسلة المعالي لكلها والموجودات كلها، الله أولا ليس حادثا وليس ممكنا وليس فقيرا في ذاته. فإذا لم يكن حادثا إذن لا يحتاج إلى علة، لأن موضوع الاحتياج هو الحدوث. وإذا لم يكن ممكنا إذن لا يحتاج إلى علة، لأن موضوع الاحتياج إلى علة هو الإمكان. وإذا لم يكن فقيرا في ذاته ووجوده إذن لا يحتاج إلى علة، لأن موضوع العلية هو فقر والاحتياج. التفتتم إلى دقة البحث؟ ولهذا يقول بعض أساتذتنا الفلاسفة، بعض أساتذتنا من المفكرين، يقول المدخل المعرفي لمباحث إثبات وجود الله فهم قانون السببية. وإنصافا أقولها، كل من، لا أقول من، قرأت له، من قرأت له في مباحث التدليل على وجود الله أو عدم وجود الله من يثير شبهة، هو ناتج من أنه تجاوز هذه المسألة، وهي مسألة فهم قانون السببية. ولهذا حدثت هذه الاشتباهات. لماذا هذه الاشتباهات؟ ولماذا هذه الشبهات؟ ولماذا هذه النتائج المغلوطة؟ بسبب عدم تحليل قانون السببية وفهم قانون السببية. هذه المناطات الثلاث، هذه المناطات الثلاثة، الحدوث والإمكان والوجود الفقري، هي ما سوف نركز عليه في بحثنا القادم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.